تستقبل أهل الجنة الملائكة وتبشرهم بعملهم وبالخلود فيها مع عدم الموت، طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم: فحينئذ ينبغي أن تطيب، ينبغي أن تطيب نفسك، تطيب قلبك بترك الذنوب والنظر المحرم، وتعصم لسانك من الغيبة والنميمة والمحرمات كشهادة الزور، حتى تكون طيب وتستحق دخول الجنة. طبتم فادخلوها خالدين. فلو قيل كم بقي لأبواب الجنة أن تفتح، وهذا من علم الغيب، نقول لم يبقى إلا نحو 28 يوما، لأنه إذا جاء رمضان وبقي على رمضان نحو 28 يوم، يقول لنا النبي أن أبواب الجنة تفتح. والعلماء قالوا هذا على ظاهره وليس كناية عن الخير في رمضان، بل تفتح فتحا حقيقيا. وحينئذ الحديث الوارد في ذلك هو الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة. نعم، أول ليلة من رمضان، يعني إذا غربت شمس ليلة 30 من شعبان ستفتح حينئذ أبواب الجنة. إذا كانت أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، ومرت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم. نعم، ولهذا فتجد الناس ينشطون في رمضان على العبادة من عدة جهات. إذا شعروا أن أبواب الجنة مفتحة، فإما أن يأتيهم وهي في السماء الجنة، لأن آدم أهبط إلى الأرض وأن قبتها عرش الرحمن، فحينئذ إذا فتحت فإما يقال يأتي من عبيقها وروحها ما يحس الرجل في الأرض بالراحة والروح، وإما أن يشعروا بذلك لتصديقهم للنبي وأن الجنة مفتحة فيقبلوا على الطاعة والعبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح ونحو ذلك. وإنه مما يعين الناس في رمضان سلسلة الشياطين. يقول لي أمس شخص عنده أخت مبتلات بالسحر، يقول ما يخف علينا الشيطان أمره إلا في رمضان. قال ابن تيمية: في رمضان تضعف الشياطين ولا تموت، فتضعف وسوستها. فحينئذ يناسب وقبل دخول رمضان أن تتفقه في تلك الجنة التي ستفتح أبوابها في رمضان. يقول ذلك الشخص: فإذا كان أول ليلة في العيد رجع الشيطان يؤذينا على لسان أختنا، نسمع الشيطان يؤذينا على لسان أختنا، إما بمسبتهم أو بإظهار التفزيع والتخويف لهم بما يتمتم على لسانها ويظهر أول ليلة في العيد. طوال رمضان مستريحين، هكذا والله بالأمس شخص يذكر لي، طوال رمضان مستريحين من هذه المبتلات بالسحر، إلا أن في ليلة العيد يرجع الأمر كما كان. فسبحان الله، نرى الأحاديث نلمسها لمس اليد، نلمسها لمس اليد. أما إذا قال قائل: لكن أجد أن الشيطان بدأ يضطرب في رمضان، قائل آخر أقول هو يتوجع من هذا الموسم وعبادة المسحور فيه فيتوجع فيظهر توجعه أكثر من غيره. يقول يعني هناك قسمين من الناس صادفتهم، قسم يقول أنا مسحور وإذا جاء رمضان يحصل لي تعب واضطراب في البطن ومدري شلون، وقسم يقول عندنا مسحور في المنزل يخف في رمضان ويشتد علينا ليلة العيد. فنقول لهذا الأول أنه من الشدة التي يأتيه في رمضان من سماع آيات في صلاة التراويح الشيطان الذي يسكن البدن، وسماعه أيضا لتلاوة القارئ نفسه الذي يكثر في رمضان المسحور، والموسم الخير فيحصل اضطراب وتوجع يظهر آثاره، والآخر يختفي يضعف أصلا. فالمقصود أن هذا الموسم العظيم تفتح فيه أبواب الجنة، فهيا نواصل وصف الجنة بما وعدنا من المذاكرة قبل القراءة لشيء من أوصاف الجنة، ثم بعد ذلك نواصل الحديث. طيب، سؤال للمختصين من إخوان اللي يحضرون من المهندسين أو من عنده ثقافة في ذلك. في الدنيا، في الحياة الدنيا، أطول ناطحة سحاب اللي يسمونه ناطحة السحاب كم مترا حوالي بلغكم أعلى شيء؟ كم متر؟ كيلو وأمتار ونصف أو 200 أو نحو ذلك، لا شك أن هذا ارتفاع سحيق، وهذا فعلا يعني نحو كيلا وعشر ومئتين متر 300، لا أدري وصل 500. طيب، هذا إن قارنته بما بلغك من أطول بناء في الجنة، أطول بناء في الجنة بلغك حديث للمؤمن لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، الميل عند العرب يساوي الآن 1.6 كيلو، 1.6 يعني 110. مواد البناء في هذه اللؤلؤة ليس الاسمنت والحديد اللي يفنى بعد 100 سنة 90 سنة، موادها مسبوكة من فقط لؤلؤة، وهذا غاية الجمال في اللون والقوة. نعم، تجد اللؤلؤ عند النساء في الزينة الآن يقعد 90 سنة لا يتغير، مادة إن صح التعبير بتسميته ذهب البحر، ذهب البحر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم دخول جنات النعيم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب، عرض أوسع قصر تسمعه في الدنيا، يعني قصر قد يكون له عرض، أقصر قصر ربما 5 كيلا قل أو 3 كيلا. عرض القصر في الجنة أو عرض اللؤلؤة هذه أيضا 60 ميل، يعني يمشي الرجل في مملكته في هذا البناء الشامخ إذا كان مؤمن ورزق هذا البناء، يمشي في عرضه 110 كيلا، يعني مسافة تقريبا يومين اليوم بالبل، مسافة يومين يمشي، هذا ملك عظيم. نسأل الله من فضله. وقد اقترب الوقت الذي تفتح فيه أبواب الجنة، فإنها تفتح أبواب الجنة في أول ليلة من رمضان، نسأل الله أن يكون نكون من أهلها. طيب، هل أهل الجنة يتكلمون مع بعض ويسولفون ويتحدثون مع بعض؟ نعم، يتحدثون مع بعض. بل لو قيل لك الآن سنسكنك في قصر ليس فيه لك قرابة ولا أهل ولا أصحاب يزورونك وتقعد لوحدك، هل تستطيع؟ أستطيع. فالمرأة تبحث عن زوج، والزوج يبحث عن امرأة، والشخص الوحيد الذي لا يستطيع النكاح يبحث عن جار أو صاحب يزوره، ولا لا لا يستطيع. فقال الله في تمتيع أهل الجنة إخوان على سرر متقابلين. طيب، بالاستنباط من غير أن نذكر بقية الكلام، هل يعقل أني أنا وأنت إن كنا أسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة نقعد متقابلين صامتين كذا؟ يا أخي، لو دخلت على ضيوف مع مستقبلين لهم قال هذول إيش يسوون عندهم حفلة صمت ولا إيش، قاعدين قدام بعض، وش عزاء ولا مصاب عندهم؟ لا يمكن إلا يسول فيه. ما جعلت الكنبات في البيت متقابلة كذا، هذا قابل هذا وهذا، إلا يعرفون الناس يتحدثون مع بعض ولا. فإذا لابد حينئذ أن نستنبط من هذه الآية إخوان على سر متقابلين تلذذهم وتفكهم بالحديث مع بعض، ولعلهم يذكرون الماضي في الدنيا وكيف أنهم في رمضان وفي صلاة التراويح أو في سجودهم إنا كنا ندعوه أن يرحمنا ويدخلنا الجنة، وإمام التراويح يقول يا رب ادخلنا الجنة، الناس في التراويح يقولون آمين، إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، فيتذكرون. بل أظن من قال هناك من يتذكرون المسائل. طيب، كان في الدنيا صعب عليه ما يعرف شو الراجح منها، فقد يتذكرون يفتح عليهم، لأن من لذة طلاب العلم والمشايخ والعلماء تذاكر مسائل العلم، فإن الله قال لهم فيها ما تشتهي الأعين وتلذ الأنفس. فلا بد حينئذ في الجنة أن تكون مجالس متقابلة يتقابلون بعضهم مع بعض ويتحدثون. طيب، في إشكال، ما هو؟ الوالد أحيانا يكون من أهل العلم، نشر العلم وعلم القرآن وعلم السنن، فيكون في أعالي الجنة، لأن أعلى مرتبة بعد الأنبياء والرسل مرتبة العلماء، أكثر أعظم من يتلذذ في الجنة بالنعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فحينئذ بعد مقام الرسل مقام طلبة العلم والعلماء يسكنون الجنة في أعالي الجنة، لأنهم سمعوا العلم وعملوا به، فبقدر ما سمعوا العلم وعملوا به يترقون في الجنة، بخلاف من يغيب عن الحلقات ولا يهتم فلا يكون له مثل هذا المقام العالي ولا لا. طيب، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني لا يستوون، صحيح؟ لا يستوون. طيب، فكيف حيث يفعل الأب مع ذريته، ابنه وبنته، وده يتكلم معهم وده يشوفهم؟ طيب، ففي فمن يذكر حديث في النزول أو الصعود؟ في النزول يعني في إن في الجنة لدرجا ينزل الأب إلى ابنه يراه إن كان تحت مرتبته في الجنة أو نحو هذا، هل هناك حديث ان الاب ينزل للابن يشوفه ويطلع مره ثانيه، لان الادنى لا يطلع للاعلى، الادنى ما بعمل عمل. فكيف حينئذ يكون هذا اللقاء؟ تفضل. اي نعم، هذه بشرى عظيمه من الله، بشرى عظيمه من الرب الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى سبحانه، فقال الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيش؟ بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. شوف لاحظ ما قال بأعمال مثلهم، فقد الأب يفوق الولد بكثير من عمل، لكن إكراما يشفع الأب حتى يرتقي الولد لمنزلة أبيه إكراما لهذا الرجل الذي عمل صالح وبلغ أعالي الجنة من قيام ليل صيام نهار، من التعليم الناس العلم النافع إلى آخره، حتى صار في أعالي الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. فالأبناء والبنات يصعدون له، يصعدون له، لكن الظاهر أنه الابن اللي يسمونه عامة اللزم، مو ولد 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 ولد، يلزم من ذلك ايش؟ حنا وآدم في مرتبة واحدة ولا؟ لأنه آدم أبو البشر، هو في الجنة في مرتبة عالية، فهذا يكون ايش؟ لمن قال الله فيهم الذين آمنوا لأبنائهم. طيب، واختلف العلماء في البنت إذا تزوجت، هل هي من أهل هذه الآية أم الأعزب الذي تزوج؟ قولان، منهم من قال فأما إذا تزوجت البنت فاستقلت عن بيت أبيها فليست هي من أهل هذه الآية، فلا تلحق بأبيها إذا إيش؟ نعم، بل تكون مع زوجها في الجنة، كما قال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم إيش؟ ما يدعون. القول الثاني نعم، لأن أصحاب القول الأول خافوا أيضا أن يكون الناس كلهم بطبقة واحدة. القول الثاني قالوا نعم، حتى لو تزوجت البنت، لأن الآية لم تفرق، وحقيقة الآية لم تفرق، ولا مانع من يكون من إكرام الله للعبد عبده الصالح أن تلتحق بنته به. طيب لها زوج لازم تكون معه ويرتفع زوجها معه إكراما، لأن هي مع زوجها، جمع بين آيتين، هي وزوجها وذريتها من هذا العالم. فمن هنا صار بعض الناس يتشوف لنكاح النكاح والشرف من بنات العلماء لعلهم يصعدون في مراتبهم. طيب، هذا فضل من الله عظيم وإكرام جليل لأهل الجنة. طيب، لغة أهل الجنة، لغة أهل الجنة ما هي؟ هل يتكلمون بالسريانية أم يتكلمون بالعربية؟ جواب. طيب، هل تحفظ حديثا في ذلك أن أهل الجنة يتكلمون بالعربية؟ في حديث تحفظون بهذا؟ تحفظ حديث يا رجل؟ ها يلا وش الحديث؟ ليس بينه وبينه ترجمان. طيب هل هذا يدل على العربية؟ هذا في الحساب، حساب هذا هو في الجنة. ثم أن الله قادر أن يسمع مع ويعلم معنى الصيني، فهو يتكلم بالصيني مثلا في الحساب والله يعلم من غير ترجمة الصيني من غير مترجم سبحانه. يقال لأهل الجنة خلود فلا موت. في سنة الترمذي إذا قيل إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إنكم لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن إيش؟ أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن ها تشبوا فلا تهربوا. طيب فإذا قلنا الأصل أن الحديث هذا بما أنه باللغة العربية يوجه له بنفس الكلام، ولم يقل النبي بلغة أخرى، ما قال بلغة أخرى، ولم يقل إن أهل الجنة يتكلمون بالسريانية، فالأصل حينئذ يعني بالعربية. ثم تعال من جهة النعيم، أنت يمكن تتعذب لما تسمع عجمي من بعض الجنسيات تتكلم قدامك، ما في جمال بكلامهم، لا ما تبين الحروف، ما تبين شو يقولون. اللغة العربية تبين الحروف بجمالها ومخارجها وإعرابها، ونزل بها القرآن، اللغة العربية نزل بها أفضل الكتب وأفضل الأنبياء تكلم بها. فبعد هذا تصور أنهم يتكلمون بغير لغة العرب اللي هي أفضل اللغات، فمظنون لغتهم بتكون أفضل اللغات أهل الجنة لأنهم في أفضل مكان وأنعم مكان. وحينئذ هذه دعوة للاهتمام باللغة العربية، أن لا نسخر، كما يفعل البعض اليوم أنا صائم شعبان. شكرا لك. طيب أخو. طيب لا نسخر كما يفعل الجهلة. إنسان سبحان الله حباه الله بلسان فصيح، يسمعون يتكلم مع عياله باللغة ويسخرون منه. اي والله، بل اذا جاءوا يتكلمون باللغه بعض الشباب العربيه فعلى وجه التندر من التساخف، لدرجه انهم يجعلون محل للسخريه والاستهزاء. فالاستهزاء المطلق باللغه العربيه كفر اكبر، لان لغه القران، كما ان الاستهزاء المطلق بالعرب كفر اكبر. فالاستهزاء بالعربية على كل المعاني، يعني اللي جاءت في القرآن وغير القرآن مطلقا، هذا كفر لأن فيها لغة القرآن. كذلك السخرية بالعرب ومسبتهم مطلقا، الصحابة وغير الصحابة يسب العرب، النبي محمد وغيره يدخل في هذا، هذا كفر. فلينتبه هؤلاء الجهلة إلى هذا، لأن اللغة العربية لغة القرآن، لا فليس هي محل للسخرية والاستهزاء أبدا. وسبحان الله يعني تتوالى دلائل الفخامة لهذه اللغة في المؤتمرات العربية بالشرق الأوسط وغيرها، اللغة المتفق عليها عند حديث الملوك مع بعض إيش في الأصل عندما يقرأوا الخطابات، مو عندما يسولفون ويتكلمون معاه يتحاوروا، عند الخطاب يتقنوه أساتذة لغة يصلحوا يعني يراجعوا لهم الخطاب إلى آخره ثم يلقونه اللغة العربية. شوف الفخامة لها، كلهم العرب كلهم بل يستهجن الخطاب إذا ألقي بالعامية يضحكون الناس عليه، ثم يأتي شباب جهلة يعكسون. إذا رأوا أب موفق يحاول يدخل لغة عربية في بيته، لغة الصحابة، سخروا منه جهلة، وهو نفسه يستحي يتكلم كذا من جهل أن يستحي. لغة القرآن كيف تستحي؟ بل الآن لا يعرف تعرف ثقافة قيمة شخص، حتى يعني من أسباب ذلك أن تجد في كلماته لغة عربية. ومن أعظم أسباب استهزاء باللغة والعرب السينما، السينما اللي أقصد غربية، التي أذخرت في برامجها مخالفة الأدب مع العرب والسخرية بهم ملوكا وغير ملوك. تسخر بالعرب أنهم أغبياء ودراويش ما يفهم، فيصور السينما تلك الخبيثة العربي على أنه مفلج الأسنان ضاحك العقال، ينظر كأنه بهيم يمنى ويسره ويتحرك حركات المهابيل فيضحكون منه. يقول هذا هو العربي، هذا هو العربي، هذه الشخصية العربية. لكي تقل قيمة اللغة وقيمة العرب وقيمة الرسالة، للنبي بعث بالعربية ليبين التوحيد بها، بعث باللغة العربية وليس بالسريانية ولا غيرها من اللغات. نعم. طيب، هل أهل الجنة وهم يختلطون مع بعض كثير، تعرفون من أعظم أسباب وقوع المشاكل كثرة الاختلاط؟ لكن الأم دائما توصي بناتها دخلت على بيت زوج وله أهل زوج، لا تكثروا من الزيارة والاختلاط، الاختلاط يولد إيش؟ قلة القيمة و إيش؟ التطاول. فأهل الجنة لا شك يختلطون، إخوان عسر متقابلين، فهل يمكن أن يحصل بينهم لغو وتراشق كلام ليتنفس الشخص بينهم فيتنعم بالانتقام؟ هل يحصل هذا لأهل الجنة فيما بينهم مع كثرة اختلاطهم أو مع اختلاطهم أحيانا؟ وما الدليل؟ طيب ما الدليل على هذا؟ هذا غل نزع، لكن ما يتعلق بالمسبة. فإذا قلنا الدليل الخاص على هذا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ولا شك أن هذا نابع لا شك من ترك الأحقاد، لقوله ونزعنا ما في صدورهم من إيش؟ من غل. فليس في الجنة أحقاد كما ترون في الدنيا. من دلائل الشخص إذا كان لا يحب شخص جاء في المجلس، نعم، أول ما يشوفه يروح يبعد عنه بعيد، يروح لأنه ما يحب الشخص. في المجلس شوفهم الاثنين متزعلين، جاء الأول جاء الثاني ما انتبه، أول ما يشوفه يروح بعيد ما يحب يسمعه. هذا ما في الجنة موجود، الأحقاد هذه، نعم، ما هي موجودة في الأحقاد. ونزعنا ما في صدورهم إيش؟ من غل. على عكس شوف أقبل في الوليمة وشاف فلان فلان يحبه، روح يمشي لين يجي جنبه. ذلك الله عز وجل أوصى رسوله بالقرب من أهل الحق، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، فتقترب يعني ممن يريد زينة الحياة الدنيا، بل أطلب من يفقهك في الآخرة، واجلس معهم من يذاكرك في الآخرة، اجلس معهم واترك الجلوس مع أهل الدنيا ليذكروك الدنيا، فتقوم وانت غافل وتتوفى وانت قليل العمل، نسأل الله العافية. وذلك النبي لما رآهم في مجلس متفرقون فقال لهم إن تفرقكم هذا في المجلس الواحد من عمل الشيطان، فقال كنا ننضم ونجتمع حتى نلقي علينا الكساء لشملنا. فهذه من صفات أهل الجنة في الدنيا، أنهم يتقاربون في المجلس الواحد ويحب بعضهم بعض ولا يسيء الظن بعضهم في بعض. طيب، ها هل في الجنة يرون الله أم يسمعون أيضا كلامه بحرف وصوت سبحانه؟ يرونه أو فقط يسمعون كلامه يرحب به؟ أجمل الترحيب. هذا السؤال بالنسبة لكم مشكلة؟ ليش ما ترفع أصبعك؟ ليش ما ترفع أصبعك؟ ما عندك جواب؟ خلاص شوف جواب الأخ. كل ذلك والأخ يعني ملازم الحلقات، لكن أظنه فجأة السؤال ويظن فقط أنها الرؤية. لا، في أيضا الكلام معه، كلام الله مع أهل الجنة يرحب به سبحانه. سلام قولا ممن؟ من رب رحيم، إذن يسلم عليه يا أهل الجنة، كما جاء بسنة الترمذي. يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ هذا يعني أظن ما يمر عليهم صوت أعظم مهابة وأجل في نفوسهم، نعم، وجمالا من صوت ربهم. لأن الله جميل يحب الجمال، صفته الجمال، فإذا سمعوا صوته يلهمون أنه صوت الله، يعرفون، لأنه يختلف عن كل صوت سمعوه في الدنيا، صوت الناس كلها الحاد والضخم لا يشبه جنس البشر. فإنه قال الله عن صفته: ليس كمثله إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقول يا أهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فقال: أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان من الله أكبر. تفسير رضوان الله أكبر: عندما يسمعون صوته يبشرهم برضا عنهم يكون أعلى نعيم، أعلى من حور العين وجماعهم، أجمل من الشرب من أنهار الجنة والسكن في قصورها. تبشير الله لهم بأنه راضي عنهم، يدخل في قلبهم نعيم أن الله راضي عنهم. وذلك أفضل الدعوات، يقول ابن تيمية، أن تقول في دعائك: اللهم أعنا على رضوانك. لأنك من غير هذا الدعاء قد لا توفق العمل الصالح، تخطئ. فإذا عملت العمل الذي يرضي الله فذاك أفضل ما يكون. ورضوان الله أكبر، أي أكبر من النعيم. وما رؤيته فقد علمتم إذا دخلنا الجنة. الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب، فما أعطوا نعيما ألذ أو أطيب من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وسبب حب الله لأهل الجنة هم أنهم أطاعوه وقدموا طاعته على أهوائهم ومشتهاه من الدنيا، فعملوا بقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، نعم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخر خير وأبقى. فسمعوا هذا التقريع في كل جمعة يسمعونه، فصاروا من أهل الآخرة يطلبونه، واستبعدوا الدنيا وجعله وراء ظهوره، فاستحقوا إكرام الله لهم وترحيبه بهم، فلم يقدم. بالعكس، أهل جهنم قدموا أهواءهم وقدموا الدنيا على الآخرة، فأخزوا بالنار والعار والشناء. طيب، الآن ليش ما طيب تفضل. الآن لنبدأ قراءتنا، وأرجو من المجموعة للقراء أن يكون عندهم مسؤول يكلمهم من الليل حتى يعرف من يحضر فيه. طيب، وقبل القراءة بدأ لي أسأل سؤال، من الإكرام للناس كم إنسان إذا دخل إنسان بوابة الجنة يدلهم على أماكنهم في الجنة؟ عندما يدخل باب الجنة كم ملك يستدعي يقول له تعال معي هذا بيتك؟ نرى في الدنيا يعني من يستقبلون الشخص وأهل الأكرام، فكم ملك يستقبل الشخص ثم يوصله من عند الباب باب الجنة إلى بيوته؟ كم جعل من مجموعة توصل الشخص إلى بيته؟ نعم، هنشوف كيف. لا يوجد لا الاستقبال ولا المشي ولا لا الاستقبال فقط، يقول فيه موجود في الاستقبال، لكن التوصيل من باب الجنة إلى البيوت غير موجود. هذا صحيح، هذا إكرام من الله أنه ألهم أهل الجنة مساكنهم من غير إيش؟
غير دليل،
من غير أن يدلهم أحد، قال في مساكنهم عرفها لهم فهم يعرفون مساكنهم إلهاما، كما قال سلفنا عطاء وغيره: إن الرجل ليعلم بيته في الجنة، بيوته وقل زوجاته ونخله. يعني بعض النساء أو الرجال ينتظرون في الزحام في الإشارة يقول سبحان العظيم بحمد، من قال سبحان العظيم بحمد ورز له نخلة، فمجموع حياته بعد بلوغه لين توفي قالها 37,000 مرة، يشوف 37,000 نخلة مدام أخلص وأيقن، فيدل على نخله ويدل على قصوره أو خيامه إلهاما من غير إيش؟ أي من غير أن يدل له شخص عرفها لهم. إنما يكون الملائكة عند أبواب الجنة يستقبلونها، أبواب الجنة 8 أبواب، عند الأبواب يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هذا الاستقبال والشرف يكون عند الباب. أما التوصيل لا، ما يلهم مكانه كأنه بيته الأصلي. طيب، الإنسان في بيته الأصلي الآن إلى في الدنيا إذا انصرف صلاة الجمعة يحتاج واحد لله، ولذلك إذا شفت واحد خرج من صلاة الجمعة ورفع طرفه للسماء وقلب بصره قال يا جماعة وين بيتي، عرفت أنه حصل له خلل. تاني تقول أعطيني رقمك يا أبوي أنت أكلم ذويك، إيه وين بيتي، ها إيه إيه نعم أصيب خلاص دلوني على بيتي، يقول خلاص في الجنة يلهمون ويعرفون بيوتهم وأماكنهم ونخلهم من غير إيش؟ أن يدلهم ملك. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها، من غير أن يدلهم ملك على ذلك، يعرفهم مساكنهم. يقول القيم أصل دارنا إحنا كلنا، دارنا وشي؟ جنة، لأن كنا ساكنون فيها. آدم والدنا ونحن في عالم الذر في ظهره ما كان بالجنة، لو بقي في الجنة لالتقينا وياك الآن وين؟ في الجنة، لكن أهبط بسبب المعصية. فقال ابن القيم فنحن عند حينئذ أسرنا إبليس بهذا بالنزول الأرض. فك أسرك كيف؟ بالتقوى، لترجع إلى بلاد الأفراح مرة أخرى وهي الجنة. فك أسرك بطلب العلم والتفقه في الدين وإحسان الظن بالعلماء والأخذ عنهم، واترك عنك زلل الشيطان وحب الدنيا، ولا يستولي على قلبك، فإن في آخر أمرك أن تكون وبال عليك. نعم، اقرأ. وين وصلنا؟
صفة الكوثر.
صفة
الكوثر،
أيه. ما في تعليق. طيب، صفة الكوثر ومتى نشرب من نحن من الكوثر، وهو لمن الكوثر لمن؟ وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، إن أعطيناك الكوثر. متى نشرب منه نحن؟ إذا دخلنا الجنة. لم يذكر نشرب في الجنة من ما هو النهر الخاص بالرسول، هو أعلى شيء، أعلى مقام في الجنة ينعم النبي محمد، وبعد ذلك الأنبياء بحسب مراتبهم، ثم بعد ذلك العلماء وطلبة العلم اللي يحضرون حلقات العلم ويطلبون العلم ويقرون، نعم، والمنتبهين الحلقة والمستفيدين ولا ما يغيبون، نعم.